أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من كتاب الشفعاء. في هذا الدرس ندخل في كتاب آخر من كتب المعاملات، وهو كتاب الإجارة. نقول كتاب الإجارة وفيه فصول، وهي المعاوضة على المنفعة. مفروض أن يكتب فصل ويقول وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره. المعاوضة على المنفعة، البيع أيضا فيه معاوضة لكن لها خصوصيات. البيع أيضا معاوضة عين لكن بعين، معاوضة عين بعين ممكن البيع. هنا المعاوضة على المنفعة، أحد الطرفين هو المنفعة، الطرف الآخر ما هو؟ مسكوت عنه. الثمن ما هو؟ مسكوت عنه. هنا الفصلين المعاوضة في الأساس على المنفعة، يعني منفعة البيت. أنا أخذ منك منفعة دارك أو منفعة حصانك أو منفعة بدنك، بحيث أنك تعمل لي مثلا، تصدر لي، تعمل عندي. خب هذه يقال لها إجارة. استأجرك في قصة موسى وشعيب شنو في القرآن الكريم؟ على أن تؤجرني 8 حجج، مو؟ خب المهر واجد رخيص. خب 8 سنوات، ها؟ المهر أن يعمل معه 8 سنوات. خب وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أم غيره. خب فالأول يعني المعاوضة تكون عمل، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة. أستأجرك لتخيط ثوبي. خب والثاني مثل إجارة الدار. أستأجر دارك منك بـ10 دنانير. خب هنا في المثال الأول ماذا أخذ منك؟ منفعة، لكن منفعة ماذا؟ منفعة عملك. في المثال الثاني أخذ منك منفعة أيضا، لكن منفعة ماذا؟ منفعة الدار. في كلا الأمرين منفعة، لا أملك عين خارجية موجودة لا يمكنني أن أمسكها. مفتين؟ منفعة الدار هل يمكن أن أمسكها وأقول هذه هي منفعة الدار؟ ليست عين خارجية. إذن المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار. مسألة 371 يقول لا بد فيها، يعني في الإجارة، من الإيجاب والقبول. خب من يقول لا بد من الإيجاب والقبول؟ نفهم أنها ماذا؟ أنها عقد، لأن العقد يتقوم بالطرفين، موجب وقابل، مثل الزواج، مثل البيع، الإجارة، كلها من وارد واحد. فالإيجاب مثل قول الخياط أجرتك نفسي لخياطة ثوبك بـ10 دنانير مثلا، وقول هذا إيجاب. أو مثل قول شنو؟ مثل قول صاحب الدار مثلا، إيجاب أيضا. مثل قول صاحب الدار أجرتك الدار أو أجرتك داري بـ10 دنانير مثلا. خب هذا إيجاب. خب قبول، يقول والقبول مثل قول المستأجر قبلت. خب ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مو أن المؤجر هو الذي يقوم بالإيجاب. يمكن أن يقوم المؤجر بالإيجاب ويمكن أن يقوم المستأجر بالإيجاب، أحد الطرفين. مثل أن يقول المستأجر استأجرتك لتخيط ثوبي، في المثال السابق من هو الذي قام بالإيجاب؟ نفس الخياط. الآن الذي قام بالإيجاب هو نفس المستأجر الذي استأجر الخياط. استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك بـ10 دنانير أو أستأجر دارك بـ10 دنانير. خب فيقول المؤجر قبلت، وتجري فيها المعاطاة أيضا. شلون يعني؟ تروح إلى الخياط تقول له هذه صاية، هي قياسات مالها، أو ما يحتاج، عندك ورقة مكتوبة فيها قياساتك، أو هو يعرف القماش أن هذا قماش صايع، تذهب إليه فيأخذ القياسات، أو يمكن عندك قياساتك مسبقا، فلا ترفض ولا لفظ، تعطيه القماش وتمشي. وهناك سعر ربما يكون مسعر في الدكان، أن الخياطة مثلا خياطة الصايع مثلا بخمسة دنانير، وتمشي أنت ولا لفظ ربما تلفظ. او الان توقف التاكسي، التاكسي ايضا شنو استئجار، شلون تركب في التاكسي؟ هذا يجوز لك ان تركب في التاكسي، خذ استئجار هنا، مو ركوب مجاني، واضح تستاجره ليوصلك الى مكان معين. هذا خط معروف مثلا على الخط، تؤشر له يقف وتركب، ولا لفظ واحد هنا، فقط فعل. وتجري فيها المعاطاة ايضا. نعم، المعاطاة بالفعل. الان البيع، البيع معاطاتي بدون تلفظ، مو بيع عقدي. اقول له اذهب الى البائع، اقول له عندك مثلا مثلا السلعة الفلانية، فيقول نعم، يعطيني السلعة واعطيه الثمن من غير ان اقول له بعني اياها. هذا البيع المعاطاتي. هنا ايضا من غير ان اقول له استاجرك لتوصلني مثلا الى يزدان شهر او الى الحسينية البحرانية، فقط اوقفه واقول له اوصلني الى الحسينية البحرانية، بل ربما لا اتلفظ معه بلفظ كما هو المشاهد الان، اليس كذلك؟ اذا كان على الخط، هذا الخط كلهم يروحون، كل السيارات تذهب اليه، اصلا انت ما تساله أنت ذاهب إلى هذا المكان أو إلى ذاك المكان. على أي حال، مسألة 372 يشترط في المتعاقدين. الآن هذا الأجير والمؤجر، طبعا هنا في الإجارة ما هما الطرفان؟ الطرفين مستأجر، هذا في طرف، وفي الطرف الآخر تارة يكون مؤجر وتارة يكون أجير. خفتون؟ الطرف الأول مستأجر، الطرف الثاني قد يكون أجير وقد يكون مؤجر. شلون يعني؟ التفتوا، ضرب لنا مثالين، هو ضرب لنا مثالين. المثال الأول في الخياطة، في الخياطة الطرف الأول مستأجر، الطرف الثاني أجير. في الخياطة هذا أجير في خياطة الثوب، التفتون الآن؟ إذا الطرف الأول مؤجر، عفوا مستأجر، الطرف الثاني أجير. خب في مثل إجارة الدار، هذا في إجارة المنزل، الطرف الأول مستأجر، الطرف الثاني مؤجر. عرفتون شلون؟ وهذا اللي تشوفونه في الأمثلة، بعض الأحيان يقول مستأجر، بعض الأحيان عفوا بعض الأحيان يقول مؤجر، بعض الأحيان يقول أجير. أنتم بعد ميزوا الآن، إذا الطرفين مو دائما على نسق واحد، الطرف الأول دائما مستأجر، هناك مستأجر لابد في عقد الإجارة من مستأجر، لكن الطرف الثاني قد يكون أجير وقد يكون ماذا؟ مؤجر. وضحت الآن؟ خب يقول يشترط في المتعاقدين، يعني المستأجر وشريكه والطرف المقابل المؤجر أو الأجير، أن لا يكون أحدهما محذورا عن التصرف لصغرك لصغر أو سفه أو تفليس أو رق. خب الصغير محذور عليه، مو كذي؟ شلون يعني محذور عليه؟ مثل ما يقولون البحارنا يقولون صابني عليه ردمه، هذا إسفار مري شو اسمه سميت، هذا بحيث شنو؟ بحيث انه بعد ما يقدر يتحرك، هذا الصغير لا يمكن ان يتصرف في نفسه. تأتي يا شيخ عون وتأخذ شخص صغير وتستأجره ليصبغ البيت، هذا الاستئجار غير جائز شرعا، لانه لا يملك منفعة نفسه. محجور عليه نعم، الى ان يبلغ، ما لم يبلغ لا يجوز له ان يتصرف لا في نفسه ولا في ماله. هاي واحد. سفه، السفيه ايضا محجور عليه، سيأتي هناك قيد بالنسبة للسفه، لا تأخذون على اطلاقه، سيأتي أنه يستثني موارد معينة. هو السفر خب التفليس خب المفلس السفيه، السفيه لا يجوز له أن يتصرف في أمواله، يؤجرك داره لا يجوز له أن يؤجرك داره لأنه سفيه، والسفيه محجور عليه، لا بد من إذن وليه. السفيه هو العاقل مو مجنون، هذا غاية الأمر لا يحسن التصرف. خب أو تفليس المفلس، قلنا أن المفلس يحجر عليه كما سيأتي أيضا في باب الحجر في كتاب الحجر، أن المفلس من أعلن الحاكم الشرعي أنه مفلس، وقد تقدمت الإشارة إليه في مسألة سابقة قبل درس أو درسين. هنا قلنا أن المفلس ممنوع من التصرف في أمواله، ليش؟ لأن أمواله قد تعلق بها حق الغرماء. خب أو رق، هذا الإنسان عابد، شيخ عون يتمشى فرأى عبدي، عبدي يمشي في الشارع، قال له تعال أنا أستأجره. أنت تعرف يا شيخ عون أن هذا عبد لغيرك، وأن العبد يعني الرق، الرق يعني من يكون رقا يعني هو عبد. خب هذا ممنوع من التصرف بغير إذن مولاه. خب أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو ريق، وضحناها بعد. كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف، أرفع السيف على شخص وأقول له أستأجرك على أن تصبغ هذا الجدار، تقبل أو لا تقبل؟ خب هنا حكما سيقول أقبل، إلا أن يكون الإكراه بحق. شلون يكون الإكراه بحق؟ من يعطيني مثال؟ الإكراه بحق، من يأتيني بمثال الإكراه بحق؟ لا محتكر، لا يكره على على أن نستأجره. كما لو لا يكون أحدهما مكرها في أصل إجباء الحق، كما لو كان كما لو كان في الإجارة شرطا في ضمن عقد لازم، في البيع أجرينا البيع أنا والشيخ عمر، قلت بشرط أن أستأجرك لتصبغ الدار، قال قبلت. هنا لي أن أكرهه على الإجارة، والإكراه هنا بحق، والإكراه هنا بحق، التفتون يعني؟ أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن أستأجرك لصباغة الدار. خب الآن لو أنت قلت لن أقبل الاستئجار، حتى هنا لي أن أكرهك، لي أن أكرهك على صباغة الدار، ليش؟ لأنه صباغة الاستئجار لصباغة الدار وقع في ضمن عقد لازم وهو عقد البيع. يقول إلا أن يكون الإكراه بحق. خب الآن إذا بعتك شيء، أبيعك الكتاب بدينار بشرط كذا، ألا يجب عليك الوفاء بالشرط؟ خب أنا قلت أبيعك الكتاب بدينار بشرط أن أستأجرك لصباغة الدار. خب الآن وقع البيع، أنت قلت قبلت، خب وقع البيع. الآن أنا قلت أستأجرك لصباغة الدار، أنت قلت لا أنا لن أصبغ الدار. لا، في عقد البيع قبلت، بعد ذلك رفضت. نعم، من يقوم بالعمل. يعني يؤجرك سيارته مثلا، يؤجرك حماره أجلكم الله، يؤجرك داره، مؤجر يعني تكون شوف إذا كانت المنفعة منفعة نفس الأجير، نفس الشخص يقال هذا أجير، أما إذا كانت المنفعة لعين مملوكة لهذا الشخص ما يكون مؤجر. بتشوفونها واضحة، هي لغة عربية بتشوفونها واضحة جدا، أنا ما توقفت أمامها أصلا. هم لم يروها مسألة تحتاج إلى بيان، لذلك لم يذكروها. هي الإنسان إنما ذكرتها لأنها قد تلتبس في بال الأمر على بعض الإخوة، يقول ما الفرق بين الأجير والمؤجر مثلا، فذكرنا الفرق. هو بعد ذلك يقول يشترط في كل من العوضين أمور. خب ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول أن يكون كل من العوضين معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط. مثلا شخص سائق للتاكسي، خب تقول له أوصلني إلى المكان الفلاني، هذا المكان الفلاني هذا هو أول مرة يسمع عني، ما عنده حتى تصور إلى بعده أو قربه، داخل إيران مثلا أو خارج إيران، ربما هذه قرية في البحرين، فلسطين، هو يجهل تماما مكان هذا الأمر. أو أستأجرك بعشرة دنانير على أن توصلني إلى زيت، خب زيت وينه لا ندري، هنا جاهل، لا نعرف أن متعلق الإيجار أن يوصلني إلى أي مكان، لأن زيد لا نعرف في أي مكان، حتى لو علمنا بعد ذلك، لكن حين الإيجار حين وقعنا عقد الإيجار لم نكن يعني استأجرته بخمسة دنانير مثلا من غير أن يكون يعرف إلى أين سيوصلني بهذه الخمسة دنانير. تفتون الآن؟ استأجرك بخمسة دنانير لتوصلني إلى زيد، خف وين زيد؟ أقول لك ما أدري، لا أعرف في أين. خب قد نعرف بعد خمس دقائق، لكن حينما أجرينا المعاملة الاستئجار قبل خمس دقائق يعني لم يكن مكان زيد معروفا لنا، ربما يتبين بعد ذلك أن زيد على سطح القمر. ملتفت إياي؟ رايح في رحلة فضائية. خب إذا متعلق الإيجار وهو إيصالي من هذا المكان إلى المكان الذي يوجد فيه زيد مجهول حين الإجارة لا أقل، وهذا يفسد العقد. تفهمون الآن؟ ليش؟ لأن هذا غرر، هذا صاحب السيارة صاحب التاكسي أقدم على استئجار غرري. تفهمون النقطة؟ أقدم على شيء مجهول ما يعرف وين بوصلني، بخلاف ما لو كان المكان معلوم وهو مدينة مشهد المشرفة المقدسة. أوصلني إلى مشهد، هذا يدري مشهد بعيدة جدا لكن لا يعرف على وجه الدقة كم كيلو متر، هذا زاد 10-100 كيلو متر لكن مكان محدد. عرفت شلون؟ ما يضر هذا الفارق ما دام عندك تصور أول إلى المكان، ما يضر هذا الفارق. نقرأ المسألة، أن يكون العوض معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط. فالأجرة إذا كانت من المكيل، خب هذا الغرض قد يكون في الأجرة وقد يعني في الثمن وقد يكون في ماذا؟ في المنفعة نفسها. فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفة هذا الكيل. ما يصير أجي أقول لصاحب التاكسي مثلا أوصلني إلى المكان بمبلغ من الدنانير، خب كم هذا المبلغ؟ قد أعطيه 3 دنانير وقد أعطيه 100 دينار. التفت هنا الغرض في الثمن، أقول له هل أقول للشيخ هون هل توصلني إلى مثلا إلى مدينة طهران، نحن في قوم، هل توصلني إلى طهران بمبلغ من التوامين الإيرانية؟ يقول نعم أوصلك. خب كم هذا المبلغ؟ لم نحدده. خب هنا غرر أقدم على شيء مجهول، قد أعطيه تومانين هذا مبلغ بالتوامين، قد أعطيه تومان هذا مبلغ بالتوامين، مبلغ بالتومان الإيراني أو مو مبلغ. خب إذن هو أقدم على شيء غرري مجهول لا يعرفه. مكتبين؟ خب فالأجرة إذا كانت من المكين من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد. مثلا إذا كانت العملات الآن تعد، لا بد أن أقول 10 توامين أو 100 تومان أو 1000 تومان. إذا كان يوزن مثلا أوصلني إلى طهران ببعض الحنطة، خب كم هذا الحنطة؟ أعطيك كيلو أو 10 مثلا، لابد أن أوضح، الكلام واضح بعد. خب وما يعرف منها بالمساهلة لابد من مساهلة، أقول أوصلني إلى طهران وسأعطيك هذا الخاتم، هذا يعرف بالمساهلة، خب مو شرط أن يوزن. أو وصفح على نحو ترتفع الجهالة، هذه الأجرة مو؟ خب في المنفعة أيضا سيأتي. يقول في مسألة 373: لا يعتبر العلم بمقدار المنفعة فيما لا غرر مع الجهل به. إذا كان هناك غرر مع الجهل، كما لو قلت أوصلني إلى المكان الذي يوجد فيه زيت، هذا حتما فيه غرر، لأن زيت قد يكون في الشارع الخلفي الذي هو خلف المنزل، وقد يكون في آخر الدنيا. خب فيما لا غرر مع الجهل به، كما في إيجار السيارة مثلا إلى مكة، مكة مكان محدد، أنا في البحرين أستأجرك لتوصلني إلى مكة بسيارتك. خب مكة مكان محدد، تعرف أنت أن مكة مكان بعيد وأنها تقع في المكان الفلاني في الحجاز، في وسط الحجاز. هنا يقول لا يوجد غرر، حتى لو أنت أول مرة تروح مكة ها، لا يوجد غرر. يقول فيما لا غرر مع الجهل به، العرف يقول هنا أنت قلت توصله إلى مكة، تعرف مكان مكة أنت، حتى لو لم تذهب سارقا إلى مكة، العرف لا يرى أن هذا غرر. كما في إجارة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة، فإن المنفعة حينئذ أمر عادي متعارف، ولا بأس بالجهل بمقدارها. أنا لا أعرف، يقول تكفي، أنا لا أعرف من البحرين إلى مكة 1000 كيلومتر مثلا أو 900 كيلومتر، نقول له هذا لا يضر، أنت قبلت، وهذا استئجار صحيح، ولا بأس بالجهل بمقدار المسافة ولا بمقدار زمان السير. خب وفي غير ذلك ولا بأس بالجهل بمقدارها بمقدار المنفعة ولا بمقدار زمان السير. خب وفي غير ذلك لا بد من العلم بالمقدار. نلتفت، إذا ما كانت من هذا النحو لا بد من العلم بالمقدار، بأن تقول أستأجرك مثلا لتحملني في سيارتي في مدة ساعة، أو أستأجرك أو أستأجر دارك لمدة سنة. مثلا أقول أستأجر دارك ب1000 دينار ما دمت هنا في قوم أدرس. خب أنا ما أدري، قد أبقى أسبوع في قوم، قد أبقى 10 سنوات في قوم. اكتفتون الآن؟ هنا جهل أو ماكو جهل. تروح لصاحب الفندق تقول أستأجر غرفة في فندقك ب1,000,000 تومان مثلا. خب لكم مدة تريد أن تبقى؟ أقول إلى أن أنتهي من دراستي في قم. خب دراستك قد تبقى أسبوع، قد تبقى شهر، قد تبقى 3، قد تبقى 10 أو 100 سنة. خب ما نعرف، مثل سكن الدار سنة أو شهرا، أو المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، أوصلني لمسافة فرسخ واحد أو فرسخين. وإما بتقدير، خب إما بتقدير المدة، هذا كله تقدير للمدة أو تقدير المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين، أو تقدير موضوعها مثل خياطة الثوب. هنا لا يوجد تقدير لا للمسافة ولا للمدة، تقدير توضيح موضوع الإجارة وهو خياطة الثوب. أستأجرك لتخيط ثوبي، سواء بقيت في خياطة ثوبي ساعة أو ساعتين، أنا ما استأجرتك على حسب المدة، سواء استعملت من الخيوط في الخياطة، الخياطة استعمل خيوطا صحيح، سواء استعملت 10 أمتار أو 100 متر، أنا استأجرتك لتخيط ثوبي، ما استأجرتك لتخيط هذا المقدار من السنتيمترات. خب وإما بتقدير موضوعها، هذا الثالث، مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته. إذن عندنا لابد إما من معرفة المدة أو مقدار المسافة أو موضوع الإجارة، أحد هذه الأمور التي ترتفع الجهالة بحيث يقال هذا أقدم على شيء واضح. خب، ولا بد من تعيين الزمان في الأولين. تعيين الزمان يعني في سكن الدار. خب، أستأجر دارك لمدة سنة. خب، متى تبتدئ هذه السنة؟ الآن أو بعد شهر تبدأ المدة، أو بعد سنتين تبدأ المدة، تبدأ حساب هذه السنة. متى؟ أنا استأجرت دارك لمدة سنة، لكن متى تبدأ هذه السنة؟ لا بد من تعيينها في الأولين، له في تقدير المدة وتقدير المسافة. خب، ولا بد من تعيين الزمان في الأولين. فإذا استأجر الدار للسكنى سنة، عفوا استأجر الدار للسكنى سنة، أو استأجر الدار للركوب فرسخا، استأجرك لتوصلني من هنا إلى مدينة طهران مثلا. خب، لابد أن أعين في أي وقت، الآن أو بعد ساعة أو بعد شهر توصلني. خب، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة والدابة للركوب فرسخا مثلا من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلا أن تكون هناك قرينة على التعيين. مثلا الآن إذا واحد قال لواحد أريدك أن توصلني إلى مدينة طهران، خب واضح أنه يقصد الآن بعد، إذا ما قيد يعني قال بعد أسبوع، واضح أنه يقصد الآن بعد. أو أذهب إلى صاحب المنزل أقول أستأجر دارك لمدة سنة، أمسك هذه 1000 دينار أستأجر دارك لمدة سنة، ولم أذكر وقت الابتداء، واضح بعد أنه الآن بعد وقت الابتداء، اليوم أو بكرة، يعني هذا هو في نظر العرف. إلا أن تكون هناك قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل، وأن الوقت يبدأ الآن بعد. ما قلت لك أستأجر دارك بعد شهر، فهذا يعني أني أستأجرها الآن، هذا أمر عرفي، العرف هكذا يتعامل. أنت الآن من تتصل إلى التاكسي التلفوني تقول لنا نريد سيارة، يفهم أن تريد سيارة بعد شهر، لو يفهم أن الآن جرست لك سيارة، واضح بعد الآن. خب، مسألة 374، الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة غير المتقوم ماليته بالزمان. شوفوا، أستأجرك لتخيط ثوبي، هنا خياطة الثوب سواء حصلت الآن أو حصلت بعد ساعة، بدأت أنت في الخياطة، أو بدأت في الخياطة بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة، هذا لا يضر، هذا غير يعني لو لم يحصل تعيين في وقت الابتداء ووقت الانتهاء، هذا لا يضر في صحة الإجارة. يقول السيد ليش؟ لأن هذا لا يغير شيئا في قيمة الخياطة، الخياطة هي الخياطة سواء حصلت الآن أو بعد ساعة أو بعد شهر. خب، يقول الظاهر عدم اعتبار تعيين الزمان في الإجارة على مثل الخياطة. ما الذي يميز الخياطة عن غيرها أيها السيد الخوي؟ يقول هذه الخياطة لا تتقوم ماليتها بالزمان، يعني سواء حصلت في هذا الوقت أو في وقت آخر قيمتها واحدة لا تتغير. خب، غير المتقوم ماليته بالزمان. خب، إذا متى يأتي الخياط بخياطة الثوب؟ أنا استأجرته ليخيط ثوبي. قال ها، خب إذا استأجرته لخياطة ثوبك ولم تعين له وقتا تصح الإجارة، لكن متى ما طالبته بالخياطة وجب عليه أن يخيط. التفتنا الآن؟ يقول فيجب الإتيان به بالعمل متى طالب المستأجر. متى ما طالب المستأجر يجب على الأجير أن يأتي بالعمل هنا. هذا ما يتوقف فقط على الخياطة، في كل مورد لا يفترق الحال فيه في تعيين الزمان، واضح؟ هنا أيضا ماذا؟ نقبل، ما دام أن ماليته لا تتقوم بالزمان فنقول الإجارة صحيحة. الثاني من الشروط التي لا بد من توفرها في العوضين. الشرط الثاني أن يكون مقدورا على تسليمه. خب أنا عندي عبد آبق. العبد الآبق يعني شنو هو؟ هارب. قلنا سابقا أن العبد الآبق يعني العبد الهارب الفار. خب هذا العبد هارب، أنا آتي للشيخ عون وأقول أؤجرك عبدي ليصبغ دارك. خب العبد هارب، هذا لا يمكنني أن ألزمه بشيء. يقول أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تصح إجارة العبد الآبق. خب هنا مسألة، لو ضمننا إليه شيء، مثلا أؤجرك نفسي يوم غد صباحا مع عبدي لصباغة دارك، أؤجرك نفسي وعبدي لصباغة دارك، أنا وعبدي نصبغ دارك. خب هنا ضميمة مقدورة وهي أنا، أما عبدي فغير مقدور. الضميمة تكفي أو لا تكفي؟ خب في البيع تقدم أنه يصح بيع العبد الهارب إذا كان هناك ضميمة، مو كذي؟ خب هنا يمكن أيضا، هل هذا مثل البيع؟ أبيعك عبدي وهذا الكتاب بعشرة دنانير، هناك قلنا البيع صحيح. خب هنا في الإجارة أيضا الإجارة صحيحة، وأجرك نفسي وعبدي لصباغة هذا الجدار بعشرة دنانير مثلا، هل هذه الإجارة صحيحة؟ هناك ضميمة، هل هذه الضميمة تصحح الإجارة؟ يقول ويقول وإن ضمت إليه ضميمة على الأقوى، يعني حتى إن ضمت لا تصح، يعني لا تصح حتى وإن ضمت إليه ضميمة. واضحة؟ الثالث من الشروط أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة. الثالث من الشروط أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة. عجيب، هناك أراضي، هناك عين مستأجرة ليس لها منفعة؟ يقول نعم، فلا تخص إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة. افترض أني أؤجرك هذه الأرض لتزرعها في حين نحن في وسط الصحراء في الزمن القديم، بعد يستحيل أن توصل الماء إليها لتزرع، مو كذي؟ يقول فلا تصح إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة، يعني تؤجرها، أؤجرك إياها لتكون أرضا زراعية، خب أنت لن تتمكن من زراعتها. الرابع من الشروط أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. خب يا شيخ عون أؤجرك هذا الخبز لتأكله، هذا إن أكلت بعد راح، راح الرايح بعد ما بقى شيء، ترجع لي شنه بعد؟ خب البيت وأجرك البيت لتسكن فيه، تسكن فيه ثم ترجع لي، تركب على تركب في السيارة وتسافر بها ثم تردها إلي، لكن شلون ترجع الخبز وقد دخل في بطنك؟ خب راح بعد خلاص.
يعني
ما يضر إذا كان يمكن إخراج الماء، ما يضر، استفدت يعني؟ ما عليه ما عليه. وأجرك هذه الأرض لتزرعها، لتستخرج الماء منها وتزرعها، ماكو مشكلة، قابلة للزراعة. هنا شوف الملاك أنه العين المستأجرة ذات منفعة، هنا هذه العين المستأجرة ذات منفعة للزراعة في مثالك. أما في المثال الذي ضربته أنا، العين المستأجرة ليست ذات منفعة، عين في وسط الصحراء لا يوجد ماء ولا شيء، هذه غير ذات منفعة في هذا المجال. فقال أن تكون الرابع أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها، وعليه الفعل للتفريع بعد، فلا تصح إجارة الخبز للآكل. خب هل يمكن أن أؤجرك الخبز لشيء آخر غير الآكل؟ نعم، أنت تريد أن تعلم التلاميذ ما المقصود بالخبز، أنت مدرس في الصف الأول الابتدائي يا شيخ عون، وتحمل الخبز السنقق، تريد أن تقول لهم هذا خبز سنقق يصنع في إيران، خب أعطيك إياه أنا عندي خبز ذهبت به إلى البحرين أو إلى القطيف وأعطيك إياه وأجرك إياه لمدة ساعة لتريه التلاميذ بدينارين، لا تقول غالي، هذا ما يتحصل في البحرين. خب يقول هناك صوح، ليش؟ لأن هنا له منفعة وتبقى العين مع الاستفادة من هذه المنفعة، بخلاف الآكل، أكل الخبز يتلف الخبز بعد. الخامس أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات ولا إجارة الجارية للغناء مثلا. خب عندي دار، يأتيني شخص فيقول فأقول له أؤجرك هذه الدار لتخزن فيها الخمور، لتخزن، شوف تارة، شوفوا تارة، أقول له أؤجرك هذه الدار ويذهب هذا الشخص ويخزن فيها الخمور. الإجارة هنا صحيحة لأني أجرته إياها، ملكته المنفعة، كيفما كان هو يريد يسكن فيها، يريد ينام، يريد يلعب كرة في هالبيت، مو شغلي أنا شو يريد يسوي. وتارة أخرى أقول أؤجرك الدار لتخزن وتحفظ فيها الخمور. أو تقول للمرأة العاهرة مثلا أؤجرك الدار لتقومي بالبغاء في هذه الدار والعياذ بالله، تمارسي الفاحشة فيها مثلا، ملتفتين؟ خب أو تؤجر الجارية، عندك أمة، شخص عنده أمة يقول أؤجرك هذه الأمة لتغني لك. خب هذه أمور محرمة وأنت أوقعت الإجارة على شيء محرم، تفهمون؟ هناك بطول، بخلاف ما لو قلت أؤجرك الجارية لتستفيد منها. إيش قد ما تريد تخليها تسوي، خلها تسوي، أنا أعطيك إياها لتعمل في منزلك، تريدها تطبخ، تكنس، تصبغ. خب أنت جعلتها تغني، مش وش يرمي؟ عرفتنا الآن الفرق بين الموردين؟ أن تكون
لو كان جاري حب الأعراض
أن تؤجرها لهذا الأمر لا يجوز، أما أن تؤجرها فيستعملها ذاك الشخص لهذا الأمر هو يكون مأثوم، لكن الإجارة صحيحة. التفت للمسألة؟ أنا أجرتك نفس الكلام في البيت، أنا أؤجرك البيت وانتهى الأمر، هذه الإجارة صحيحة، لكن أنت أتيت ووضعت فيه الخمر، أنا لم أشترط عليك أن تضع فيه الخمر. خب أن تكون المنفعة محللة لا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات. هنا تريدون عقل المسألة أكثر، لون خليه على ما هي عليه. نعقد. خب هنا الإجارة على نحوين، شوي ناخذ دقيقتين ثلاث. الإجارة على نحوين أو على ثلاثة أنحاء بالدقة. النحو الأول أن تأتي إلي فأقول لك أؤجرك الدار لمدة شهر بعشرة دنانير، فأنت تأخذ الدار فتخزن فيها الخمر، الإجارة صحيحة بلا إشكال، هذا هو النحو الأول، وأنا أستحق العشرة دنانير وأنت معزوم لكونك وضعت الخمر في الدار. ذاك بحث آخر، العقاب يوم القيامة، ذاك شغل الملائكة يوم القيامة، مخسين. خب هذا النوع الأول، النحو الأول. النحو الثاني أؤجرك الدار لتحفظ فيها الخمر، استفدتون؟ أؤجرك الدار لأي شيء؟ لحفظ الخمر. هنا الإجارة باطلة، هاي اللي ذكرته السيد الخوي، هذا النحو النحو السابق. خب هناك نحو ثالث ما ذكره السيد الخوي هنا، وهو أنا أقول أؤجرك الدار لكن بشرط أن تحفظ فيها الخمر، حفظ الخمس في النحو الثاني وفي النحو الثالث. لكن ما الفرق بين النحو الثاني والنحو الثالث؟ الأسلوب الثاني والأسلوب الثالث. في الأسلوب الثاني في النوع الثاني قلنا ثلاث حالات، اتركوا الحالة الأولى، الحالة الأولى واضحة ما فيها مشكلة، عندنا الحالة الثانية وعندنا الحالة الثالثة. في الحالة الثانية حفظ الخمر، أجرتك الدار لحفظ الخمر، مو أجرتك الدار كيفما كان بهذا الخير، يعني أجرتك الدار بقيد أن تحفظ فيها الخمر. فلو استعملتها في غير حفظ الخمر هذا الاستعمال أنا لم أؤجرك الدار له، لم أؤجر الدار له، التفتون؟ فهنا نقول الإجارة باطلة بلا إشكال، أصل الإجارة باطلة. خب في النحو الثالث أؤجرك الدار، هناك شرط، قلنا هناك تعدل مطلوب مثل تعدل المطلوب، التفتون؟ شرط أؤجرك الدار بشرطين، بشرط أن تحفظي فيها الخمر. أنا أجرتك الدار للاستفادة منها، ووقعت الاستفادة، ووقع شرط الاستفادة في حفظ الخمر كشرط، وهنا هذا الشرط بما أنه باطل نلتزم ببطلان الشرط. يقول بعض الفقهاء السلوكي ما أشار إلى هذا الفرض، لكن هناك من الفقهاء من يشير إلى هذا الفرض، يقول هنا نلتزم بفساد الشرط فقط ولا نلتزم بفساد الإجارة، نلتزم بأن الإجارة صحيحة غاية ما هنالك، الشرط باطل، لأن كل شرط شرط الله قبل شرطكم، بعد شرط الله قبل شرطكم، الشرط باطل، شرط خالف كتاب الله، مشري. قلنا أن الشروط الحرام بعد في بحث الشروط في البيع، قلنا الشرط المحرم فاسد بعد، هذا شرط محرم بعد، إذن هو فاسد، وهذا لا يعني فساد الإجارة، لأن الإجارة وقعت ووقع شرط في ضمنها وهو حفظ الخمر. خب على أي حال، الثالث من الشروط تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصح إجارة الحائض لشمس المسجد. خب امرأة حائض أقول لها أستأجرك الآن خلال هذه الساعة لكنس المسجد، خب المرأة الحائض هل يمكن لها الدخول إلى المسجد؟ لا يمكن لها، متفقين؟ خب أنا المستأجر، أنا المستأجر وهي الأجير. خب تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، أنا المستأجر. خب أنت عندك جارية تؤجرني هذه الجارية لكنس المسجد، يقول هذا الاستئجار غير صحيح، لأنه لا يمكنني أن أستفيد منها في هذا الفعل، لأنه لا يجوز لها الدخول إلى المسجد. تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد. ليش؟ لأنه لا يمكنها الدخول إلى المسجد شرعا، هنا عدم إمكان شرعي، وإلا خارجا يمكن أن تدخل فيها إلى المسجد، صحيح، لكن الشرع لا يجعل لها هذه الإمكانية، يعني عدم قدرة شرعية، لا توجد قدرة شرعية وإن كانت قدرة فعلية موجودة. خب مسألة 375، إذا آجر مال غيره. شيخ عون أنا مسافر، أنا مسافر، أتى شيخ عون وأجر داري. خب وأنا في البحرين علمت بالأمر، لي أن أمضي المعاملة؟ هذا تصرف فضولي، بعد تدخل فيما لا يعنيه، البيت لا يعنيه، هو تدخل وأجر البيت كما لو تدخل وباع البيت، الكلام هو الكلام، بيع فضولي أو إجارة فضولية، هنا إجارة فضولية. قلنا أن الفضول يدخل في البيع، يدخل في الإجارة، يدخل في النكاح، يدخل في الصلح، مو كذي؟ إذا آجر مال غيره فضولا توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك، تصح الإجارة لكن إذا أجاز المالك. خب وإذا آجر مال نفسه وكان محجورا عليه لسفه، سفيه، السفيه محجور عليه، مسدي، السفيه محجور عليه، خب آجر داره لا يجوز له هو التصرف، نقول تصح لكن تتوقف صحتها على إجازة الولي. كذلك ماذا؟ الرق، عبدي آجر نفسه، نقول تصح الإجارة لكن صحتها متوقفة على إجازتي أنا، لتصح لابد أن أجيز لأني أنا الذي أملك الإجازة. توقفت صحتها على إجازة الولي، وإذا كان مكرها توقفت على الرضا. خف يا شيخ حون، أرفع عليك السيف وأقول آجرني دارك وإلا قتلتك، تقول آجرتك داري بعشرة دنانير، أمري لله أفضل من الموت. خب بعد ذلك أنت رضيت، خب هذا قلنا هذه الإجارة فاسدة، من أي جهة فاسدة؟ الإكراه. لكن لو رضيت بها بعد ذلك، يقول توقفت على الرضا لا بداعي الإكراه، يعني توقفت على أن ترضى بدون إكراه، مو أقول لك أرضى أكرهك على الرضا، بعد هذا صار الرضا كلا رضا، على الإكراه على الرضا لا بداعي الإكراه. وضحت الآن؟ خب مسألة 376، إذا آجر السفيه نفسه لعمل، السفيه محجور عليه صحيح؟ خب السفيه تارة يؤجر نفسه وتارة يؤجر ماله، التفتوا؟ هذا الإنسان سفيه، تارة عنده منزل فيؤجرك المنزل وتارة يؤجر نفسه للعمل، عندنا نحوين. خب إذا آجر ماله، آجر منزله، بلا إشكال أن الإجارة باطلة. خب إذا آجر نفسه ما هو الحكم؟ قلنا تارة يؤجر نفسه وتارة يؤجر ماله. خب إذا آجر نفسه، يقول السيد الخوي إذا آجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر الصحة، لكن والأحرط الاستئذان من الولي، وليه قد يكون الحاكم الشرعي وقد يكون شخص آخر. خب وسيأتي إن شاء الله مفصل في كتاب الحاجر. خب مسألة 377، إذا استأجر دابة للحمل، شيخون استأجر حصاني ليحمل عليه أثقالا مثلا، فلا بد من تعيين الحمل، ما الذي سيفعل على هذا الحمار أو على هذا الحصان؟ خب قد تصنع، قد تضع عليه طابوقة، هذه آجرة اصطلاحنا، نقول الحين طابوق، تقولون طابوق، وقد تضع عليه كيس إسمنت، وقد تضع عليه ماذا؟ 1000 كيلو من الحديد، صحيح؟ خب فلا بد من تعيين الحمل. خب وإذا استأجر دابة للركوب، هنا استأجر دابة للحمل، لحمل ثقل مو لركوب لتركب على ظهرها. خب إذا استأجر دابة للركوب، يقول إذا استأجر دابة للركوب فلا بد من تعيين الراكب. خب الراكب قد يكون طفل في الابتدائي، هذا خفيف الوزن، وقد يكون شخص وزنه 180 كيلو جرام، هذا يخترق الأمر. خب فلا بد من تعيين الراكب. خب وإذا استأجر دابة لحرث الأرض، لحرث جريبة من الأرض، الجريب مساحة من الأرض، مثل ما يقال فدان أو يقال متر أو ما شابه ذلك، هذه وحدة قياس مسافة. خب يقول وإذا استأجر دابة للحرث جريب، عندي ثور، الثور يستعمل لحرث الأرض مو كذي؟ خب لا بد من تعيين الأرض، هناك أراضي لينة وهناك أراضي ماذا؟ أراضي صلبة، الثور قد يبقى في هذا الجريد عدة أشهر مثلا، لكون الأرض خشنة مثلا صلبة، وقد يبقى ساعة إذا كانت الأرض لينة، هنا لابد أن نعين الأرض من أي أرض. لكن يستدرك يقول نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية، لم يجب التعيين، يعني لو كان لا يفرق سواء كان الراكب شخص وزنه 80 كيلو أو شخص وزنه 20 كيلو أو شخص وزنه 100 كيلو لا يفرق مثلا، الآن عمليا لا يختلف الحال، أنت تستأجر صاحب التاكسي لتركب أنت لوحدك تتصل الآن للتاكسي تقول له أريد أن أذهب من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني التاكسي التلفوني بكم توصلني؟ يقول لك بخمسمائة تومان مثلا، ما يقول لك راكب واحد أو راكبين، ما يفرق عنده. أنت لوحدك لا يسألك أنت سمين أو ضعيف، صحيح؟ يقول إذن هنا لا يجب التعيين، أنت استأجرت هنا مع ذلك لا يجب التعيين. ليش؟ لأنه هذا لا يفرق في السعر عند السواق في المالية. يقول نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافا في المالية لم يجب التعيين. خب مسألة 378 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.